رياض الصالحين،
لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول أموالهم، أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال، يعني ولا نتصدق. وهذا كما جاء في الحديث الآخر عن فقراء المهاجرين قالوا: ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة رضي الله عنهم، يربطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها. ليسوا يقولون عندهم فضول أموال يركبون بها المراكب الفخمة ويسكنون قصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة، لا، لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى، وهو الآخرة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة، لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل، ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن أغناهم الله فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني إذا فاتكم الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقد سبق الكلام على الأربع السابقة في الدرس الماضي. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول: أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو أنه منكر، أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. الشرط الثاني: أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسرعون فينكرون من غير أن يعلموا الحال التي عليها المخاطب. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق فيتكلم عليه: ليش تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنها محرم له. هذا خطأ، خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم، إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس بهذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهم. ما قال لماذا تقعد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت. أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد الفجر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الرجل جاء وجلس، لكن فيه احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا خفف. فهنا لم يأمر أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز، من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر، وليكن شرب الدخان مثلا، لكن لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا الرجل يشرب إما هذا أو هذا، فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ولهذا قال الله تعالى، يعني دليل هذه المسألة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين مصلحة مشروع، لكن إذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه، ينهى عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يقابل، ويسب أمه فيسب أمه. فالحاصل أنه لا بد أن لا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر، درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على آمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر فعل المعروف، لكنه نقص كبير. أنت إذا أمرت أو نهيت، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر، فنوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان.
سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء، وأنهم يعتقون ولا يعتق الفقراء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالمال، تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة. وأن الصدقة أيضا تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى امرأته فإن ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام
هل يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر والحمد لله. يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر. ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب، ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. مع أن ما يجعله الإنسان في فم امرأته أمر لا بد منه، إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني وتخصمه في ذلك تغلبه. إذا لم ينفق مع قدرته على الإنفاق فلها الحق في أن تفسخ النكاح، ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وفي هذا تنبيه على ما يسميه الفقهاء بقياس العكس في هذا، أعني في حديث أبي ذر رضي الله عنه تنبيه على قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضعها في حلال، وضع شهوته في حلال. نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يعاقب على ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، لأن القياس أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس عكس. والله الموفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. غدا بمعنى ذهب غدوة، أي ذهب أول النهار، وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. أو راح، الرواح يطلق على ما بعد الزوال مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر. وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، إلى آخر الحديث. فإن معنى راح في الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار. وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح، سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير، أن الله يكتب له في الجنة نزلا، والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام، أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء، يعد له في الجنة نزلا إكراما له. ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو آخرة، وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيل. وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الهدية للجار ولو شيئا قليلا، قال: ولو فرس نشات. الفرس ما يكون في غلف الشاة، وهو شيء بسيط زهيد، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى المرق، إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك. كذلك أيضا: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن هذا من المعروف، إذا لم تلقى أخاك بوجه معبس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف، لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح، وكل شيء يدخل السرور على أخيك المسلم فإنه خير وأجر، وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير وأجر. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان. فهذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، ولكنه شعب كثيرة، بضع وسبعون يعني 73 إلى 79 أو بضع وستون شعبة، ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، لأنها كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الكلمة التي أسأل الله أن يختم لي ولكم بها، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. هذه الكلمة هي أفضل شعب الإيمان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى عن الطريق، وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك، كل ما يؤذي المارين إذا أزلته فإن ذلك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، وفي حديث آخر: الحياء من الإيمان. الحياء حالة نفسية تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه، وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء، حتى إنه أحيا من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يستحي من الحق. فالحياء صفة محمودة، لكن الحق لا يستحي منه، فإن الله يقول: وإذا سألتموهن والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. وقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الحق لا تستحي منه، ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حيا. ضد ذلك من لا يستحي، لا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال. ولهذا جاء مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقت فغفر. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به.
ما وجدك
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها وانتهى عطشه، فلما خرج وإذا كلب يأكل الثرى من العطش. يأكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب، يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابني، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء، الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسقى الكلب. فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. ولما حدث الصحابة بهذا الحديث، وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط، ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، لنا في الحيوان أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء، لأنها لولا الماء ليبست وهلك الحيوان. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة. وهذا كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا، رأت كلبا يطيف بركية يعني يدور عليها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر، فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب فغفر الله لها. وهذه قصة ثانية، فدل هذا على أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يلا من فضلك، يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول أبي ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. كم من عمل بالنية صار كبيرا، وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين. وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا مر بطريق ووجد في الطريق غصنا يؤذي المسلمين، سواء كان هذا الطريق هذا الغصن من فوق يؤذيهم من رؤوسهم أو من أسفل يؤذيهم من أرجلهم، المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين، فأزاله عن الطريق أبعده ونحاه فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة، مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم بأبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة. ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق وأنه سبب لدخول الجنة. وفيها أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن. ولهذا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت، وهذا دليل على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضا موجودة الآن، ولا تفنيان أبدا، خلقهم الله عز وجل للبقاء لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضا، فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين، ومن كان من أهل النار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ كيف بالأمر المعنوي؟ يوجد بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية يرد عليهم وتبطل أفكارهم، فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم، لأن الله يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قال بعض العلماء إنها للتنويع، يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفى من الأرض حسب جريمتهم. وقال بعض أهل العلم: بل إن أو هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر يخير، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة. وهذا القول قول جيد جدا، أعني أن أو هنا للتخيير، أي أن ولي الأمر يخير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهرا سهل، ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. فهنا مثلا هل نقول لولي الأمر إن جرم هذا الإنسان سهل انفه من الأرض اطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي؟ قد يقول لا يكفي، هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله. نقول نعم لك ذلك، فكون أو هنا للتخيير أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة. والواجب على ولاة الأمور، الواجب عليهم أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين، أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو الواجب. ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير، في بعضهم تهاون، يتهاون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده. فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به. المهم أن إزالة الأذى عن الطريق الحسي طريق الأقدام، والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل، إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله، وإزالة الطريق وإزالة الأذى عن الطريق طريق القلوب والعمل الصالح أشد أجرا وأعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
قال فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام. وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث: من توضأ، لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضا أصح منه، فإنه أخرجه الأئمة 7 وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا، فإن لم يفعل كان آثما، ولكن الجمعة تصح لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل وغسل واجب كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب. ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له أمير المؤمنين عمر يسأله: لماذا تأخر؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا، قال: ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون، قال لأمير المؤمنين عثمان: قال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل وإلى الفرع. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات. الاستماع أن يرعاها سمعه، والإنصات أن لا يتكلم. هذا الفرق بينهما، فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أبلد الحيوانات، يحمل أسفارا يعني كتبا، هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا. إذن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، قال والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى، ومعنى لغى فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة. ولهذا قال هنا ومن مس الحصى فقد لغى. أي حصى هذا؟ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصبة، الحصى الصغار، كبر العبس أو أكبر قليلا وقل، يفرش بها بدلا عن الرمل وبدلا عن الفرش التي نفرشها الآن. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن استماع الخطبة. ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك، أو المروحة أيضا يهف هكذا إلا لحاجة، أو الذي يعبث بالسواك أيضا يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه، فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يخطب يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى نساء، فيقول أنا كل ما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، ظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا جعل يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة وتستمعها في بيتك أو في سيارتك على راحة. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
قال مالك رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضوء، الوضوء الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط. فالإنسان إذا توضأ لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام، حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة. أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها بعينه، وذكر العين والله أعلم على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ، قد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمها، ولكن ذكر العين لأن